أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من صلف المشركين وعنادهم وتكبرهم وكذبهم وأباطلهم. من ذلك يقول الله له: وإن يروا كسفا من السماء ساقط، يقول سحاب مركوم، ما يصدقون. لو أن السماء تسقط منها قطعة على رؤوسهم ويشاهدون ما يقولون آمنا أبدا، هذا يقول سحاب متراكم لعنادهم وكبرهم وجحودهم. ومع هذا كان يواجههم صلى الله عليه وسلم ويذكرهم ويعظهم ويبين لهم. وإن يروا كسفا من السماء قطعة من السماء ساقطة، يقول لا، هذا سحاب فقط متراكم، ما هو عذاب نازل علينا. من أخبر بهذا الخبر؟ خالق عقولهم وخالق آداب أخلاقهم، يعلم ذلك منهم. والله العظيم هم يطالبون الرسول بالعذاب: لن نؤمنك حتى تفجر الأرض من ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل، ويطالبون أشد المطالب. ومع هذا لو شاهدوا شيئا ما آمنوا، لأنهم ما يريدون أن يسلموا، يريدون أن يبقوا على الباطل والفساد والشر. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يقول سحاب مركوم متراكم. إذن يا رسولنا ماذا تفعل؟ ذرهم اتركهم، ما يقدر على شيء، يقتلهم ما أمر بقتلهم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، قراءة الجميع، ويصعقون قراءة حفص، والصعق السقوط بعد الهلاك. اتركهم يا رسول، خليهم، ماذا تصنع معهم؟ ما آمنوا، ما صدقوا، ما استجابوا، ما هدأوا، ما سكنوا، دائما هكذا. اتركهم حتى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون، يموتون. وهذا صالح لموتهم وصالح ليوم القيامة. اتركهم حتى يموتوا. فإذا مات أحدهم رأى العذاب الذي كان يكذب به، وإذا قامت عليهم القيامة فكذلك شاهدوا النار وما فيها وعذابها وكانوا بها يكذبون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، قراءة سبعية. ثم قال تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. اي والله يوم لا يغني عنهم مكرهم وخداعهم وكيدهم واباطيلهم وتراث، والله ما تغني عنهم شيئا. اذا جاء ملك الموت لابي جهل عقبه ينفعه شيئا، يدفع عنه أباطيل وترهات ما يغني عنه شيئا. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. من ينصرهم والله قد هزمهم وسلط عليهم البلاء والعذاب. هكذا يتلوها صلى الله عليه وسلم في مكة ويسمعونها ويتكبرون عن سماعها، والله يدخلون أصابعهم في أذانهم حتى ما يسمعوا والعياذ بالله. 13 سنة والرسول هكذا يواجه في مكة. فصلوا عليه وسلموا تسليما واتسوا به واقتدوا به، عظوا الناس ذكروهم علموهم واصبروا واحتسبوا، فلا سخط ولا جزع ولا غضب ولا سب ولا شتم، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة فاقتدوا بنبيكم. كان يلاقي ما يلاقي، أما أنتم ماذا تلاقون؟ أعظم شخص قل له صلي ما يتلم ما بي شيء. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون عذاب الموت والقيامة في الدنيا. وهذه الآية وزعوها على العالم. وإن للذين ظلموا بالشرك والكفر والفسوق والفجور، هؤلاء الذين ظلموا ما هو حالهم؟ عذابا دون ذلك، دون عذاب يوم القيامة وهو عذاب الدنيا. وبالفعل جاء الله بالمشركين الطغاة الجبابرة بعد سنة من الهجرة وذبحوا وقتلوا كلهم في بدر. بعد سنة أصابهم جذب وقحط، والله أكلوا الصوف يلطخونه بالدماء ويأكلونه. 7 سنوات وهم في بلاء وعذاب. مصداق قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك العذاب. فهذه الآية تعم كل إنسان، الذي يعرف الظلم ويتعمده، يفسق ويفجر، يظلم ويعتدي، يكفر ويشرك، لا بد له من عذاب يذوقه قبل الموت، عذاب الدنيا كما ذاق هذا مشرك مكة وكفارها القحط 7 سنوات حتى أكلوا. ماذا أكلوا؟ الوباء يخلطونه مع دم الحيوان ويأكلونه. وجاءوا يبكون إلى الرسول ودعا لهم ورفع الله عنهم البلاء. هكذا يقول تعالى وإن للذين ظلموا. هيا نشرح معنى الظلم. كررنا القول، ما الظلم؟ الظلم وضعك الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وحرم الله الظلم على عباده وحرمه على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. أولياء الله لا يظلمون، العالمون العارفون بالله ما يظلمون. فما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. نبدأ، خلق الله هذا العالم بكامله للإنسان من أجل أن يعبده، فيترك عبادة ربه ويعطيها لصنم أو شهوة أو فرج أو طمع في الدنيا. أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ خلق الكون كله من أجلك، وأنت من أجل أن تعبده وتشكره وتذكره، فتترك ذكره وشكره وتذكر غيره وتشكر غيره. هذا والله أفظع أنواع الظلم. وقال تعالى إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال لقمان لولده إن الشرك لظلم عظيم. أخذ حق الله وإعطاه لغير الله، أي ظلم أفظع من هذا الظلم والعياذ بالله. فلهذا معاشر المستمعين لا نصرف عبادة لغير الله أبدا، لا للرسول ولا لجبريل ولا لولي الله فلان ولا فلان أبدا. عبادة الله ما نعطيها إلا الله. من ذلك الدعاء، سؤال الله عز وجل، نسأل حاجاتنا، هل نسأل غيره ونقول يا سيدي فلان أو يا رسول الله يعطينا كذا؟ نسخط الله ونغضبه. الركوع والسجود عبادتان، والله ما نركع ولا نسجد إلا لله، فمن ركع لسلطان أو لحاكم وسجد والعياذ بالله عبد غير الله. اليمين الحلف فقط، الذي يحلف بغير الله ظلم الله، أخذ حق الله العظم والجلال والكمال وأعطاه لمخلوق فحلف به. فلهذا لا نحلف لا بالرسول ولا بالكتاب ولا بالكعبة ولا بأمي ولا أبي ولا بالطعام الذي أكلنا كما يفعلون أبدا. لما؟ لأن هذا ظلم. كيف نرضى بظلم ربنا؟ من يرضى به؟ ومن هنا أقول للمستمعين والمستمعات، يجب أن نعرف العبادات التي تعبدنا الله بها حتى نصرفها له ولا نصرفها لغيره. فأكثر الجهال يقعون في هذا الشرك لجهلهم. ظلمك لأخيك المؤمن أو الكافر، كافر جارك في بلادك، تأخذ ماله تظلمه تقول هذا كافر؟ يجوز؟ والله ما يجوز أن تأخذ إبرة بدون رضا، مجرد إبرة ما يجوز أن تأخذها أبدا. فكيف بأخيك المؤمن تذبح شاة وتأكلها، تدخل يدك في جيبه وتخرج ماله، تكذب عليه لتصرفه عن الحق وكذا؟ الظلم للإنسان والعياذ بالله صاحبه يقف يوم القيامة ثم يأخذون حسناته فرغ ما بقي، يأخذون سيئاتهم ويضعونها عليه حتى يدخل جهنم. فلهذا لا تظلم أحدا، لا في عرضه ولا في ماله ولا في بدنه، ومن ابتلي وفعل يستسمح يطلب العذر كذا لا بد أن يتوب. ثالث الظلم، ظلمك لنفسك، نفسك التي بين جنبيك يجب أن لا تظلمها. كيف نظلمها؟ أخبثها، أصب عليها النتن والعفونة. كلمة سوء نظر محرمة تحدث فيها نتن وعفونة وظلمة، وهو ما يعرف بالسيئات. فلا نظلم ربنا ولا عباده ولا أنفسنا، ذي هي مظاهر الظلم. والله يقول في هذا الوعيد: وإن للذين ظلموا عذابا دون عذاب يوم القيامة وعذاب القبر. وقد علمتم كيف أصاب هذا قريشا، فهلكوا في بدر وأصيبوا بالقحط 7 سنوات وهم في كرب وهم وحزن. وأصاب المسلمين، كانوا أمة مستقلة ذات دولة وسلطان والعلوم والمعارف عبادة الله، لما أشركوا فسقوا فجروا، تسلطت عليهم الدول الكافرة، مزقوهم شردوهم عبثوا بهم أذلوهم كما هو واقع. أليس سبب هذا الظلم؟ والله إنه لظلمهم. وما زال الله كما قال القائل: إن ربك لبالمرصاد. أيما شعب أيما أمة انتظر وأماله كذا أصر لا بد وأن ينزل به البلاء. ما ننسى هذه الآية أبدا: وإن للذين ظلموا عذابا دون عذاب يوم القيامة وعذاب القبر. ثم قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله صدقت يا رب، أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء الغافلون المشركون الجاهلون المتقبطون يعلمون ما يعلمون، أكثرهم لا يعلمون. وإلا كيف يحاربون ربهم؟ كيف يفسقون عم يخرجون عن طاعته ومولاهم وسيدهم وحياتهم بيده؟ كيف؟ لكن ما علموا. وفي الآية دعوة إلى العلم يا معشر المستمعين، دعوة إلى العلم يا معشر المستمعين. وكم كررنا القول: والله ما نصدق الله في هذا إلا إذا أخذنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحي بعد صلاة المغرب لا يبقى واحد في الحي، كلهم في المسجد، نساء ورجال وأطفال، كل ليلة طول العام ليلة آية وليلة حديثة. أهل القرى هذا شأنهم، وبذلك نكون عالمين حقا. وإذا علمنا صلحنا استقمنا طيبنا طهرنا. وقل ما شئت من الخير والكمال، وقرأوا إنما يخشى الله من عباده من العلماء. الجهال يخشون الله ما يخشون، ما عرفوا. ثم قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. من القائل فاصبر؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. من المأمور بالصبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبر وإلا لا؟ يقاوم ليل نهار وهو في كرب وهم وحزن، فالله يأمر بالصبر. ما تزجع، ما تغضب، ما تسقط، اصبر على دعوتك حتى ينصرك الله. فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه نون العظمة، فإنك بين أيدينا، نراك ظاهرا وباطنا، ونعرف ما يضرك وما ينفعك. فنحن نحميك ونحفظك ونقيك من كل مكروه. واستجاب الله وفعل لعبده ورسوله، ما أتموا على قتله واتخذوا قرار بإعدامه، وذهب 40 شابا لبيته. هل قتلوه؟ ما قتلوه. خرجوا وراءه بعدما خرج من مكة، وبعثوا رجالهم بأموالهم، استطاعوا يأخذوا من طريق مكة حتى وصل المدينة. بعثوا من بعثوا المدينة وسلطوا اليهود، ما استطاعوا، لأنه بين أعين الله، مرعي محمي، ما يستطيع أحد أن يمسه بالسوء. هكذا وعده الله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لا تخفى عنا أبدا ولا تغيب، نحن نحفظك ونحميك وننصرك. وقد فعل الله عز وجل. 25 سنة فقط والإسلام قد ساد هذه الديار كلها. ثم قال له وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم من القيلولة، من نوم القيلولة. كانوا ينامون القيلولة على غير نظامنا هذا الذي أخذناه عن الغرب، ما يبتدئون العمل الساعة 8، يبتدئون العمل الساعة 6 أو 5، ثبات 4-5 ساعات يجي القيلولة، يستريحون يتغدون وينامون ويقومون لصلاة الظهر. فهمتم هذه ولا لا؟ العمل متى تبتدئون أيها المنظمون؟ الساعة 8، 6 والسابعة 3 ساعات، ثبات 3 ساعات، أضيف إليها 3، 9-10 تستريح من العمل، الغداء ثم النوم حتى تستريح وتقوم لصلاة الظهر والعصر. هكذا يقول تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم. كيف يسبح؟ يصلي. الصلاة كلها تسبيح وإلا لا؟ مبدأها الله أكبر ونهاية السلام عليكم، كلها ذكر الله وتسبيحه وتقديسه. ثم قال تعالى ومن الليل، أي المغرب والعشاء، فسبحوا. ومن الليل الجزء الأول، المغرب والعشاء ساعتين بينهما، فسبحوا. وإدبار النجوم، إذا أخذت النجوم تغيب، أي طلع النهار ووجبت صلاة الصبح. طلع النهار ووجبت صلاة الصبح. فالآية الكريمة قابلة لأن تكون في الأوقات الخمسة: القيلولة الظهر والعصر، المغرب جزء من الليل، المغرب العشاء، إدبار النجوم، صلاة الصبح. ومع هذا أيضا حاملة أنك كلما قمت من نومك تسبح بحمد ربك، كلما تقوم من مجلسك كنت جالسا قم سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، وهكذا حيثما تقوم تسبح الله عز وجل. وهذا شأن المؤمنين. قام من فراشه نائم، ماذا يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، الحمد لله أحياني بعد أماتي وإليه النشور. وهكذا حين تقوم ومن الليل ومن الليل فيه ورد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة بعد غروب الشمس. هذه تعدل ماذا؟ تعدل ماذا؟ يكفر الله بخطاياك عن آخرها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة 100 حسنة تمحى 100 خطيئة، عتق 10 رقاب، ما يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا من قال مثلك. وهكذا أوزاد التسبيح بالليل ويدخل فيه التهجد قيام الليل أيضا، كل هذا وارد. والآية عامة اشتملت الأوقات 5 وأوقات العبادة والذكر والتسبيح في الليل والنهار. وهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لا يفارقون ذكر الله أبدا لا ليل ولا نهار، وهؤلاء هم المؤمنون الذاكرون. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم في الحق ومجاحدتهم فيه.
نعم، من هداية هذه الآيات بيان عناد قريش وظلمها وكفرها وعنادها وحربها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، تبين بهذه الآية. نعم.
ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي للدعاة بعده أيضا.
تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الصبر والتحمل حتى يبلغ دعوته ويتحمل ويصبر، وقد بلغ وتحمل وصبر. نعم.
وهي للدعاة بعده أيضا.
وهي للدعاة بعده. الدعاة من هم؟ المسلمون، بيض وسود وصفر وحمر. المسلمون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلموا ما في هذه الشريعة من عقائد وأخلاق وآداب وعبادات، ويجب أن يبلغوها الناس وينشرونها في الأرض من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ألسنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف هو يؤمر بالبلاغ ويصبر ونحن ما نؤمر ولا نصبر؟ نؤمر كما أمر الرسول ونصبر كما أمر بالصبر ونبلغ دعوة الله عز وجل. نعم.
ثالثا تقرير وخامة وعاقبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة.
تقرير ماذا؟
عاقبة
عاقبة الظلم، وقد بيناها. الذي يظلم ربه ويخرج عن طاعته ويفسق عن أمره يمضيه الله، يهمله ولكن لا يهمله، يمهله ولكن لا يهمله، ويذوق عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. وقد بينا هذا أصاب أمم بكاملها. نعم.
رابعا وجوب الصبر على قضاء الرب وعدم الجزع.
نعم، من هداية هذه الآيات وجوب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم الغضب عما قضى الله به وحكم. لا بد من الصبر، مريت جعت ابتليت، لا بد من الصبر، لا جزع ولا سقط، ولكن ذكر الله واللجأ إليه وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
مشروعية التسبيح عند القيام من النوم بنحو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
نعم، الآية فيها دليل على مشروعية ذكر الله والتسبيح عند القيام من النوم، عند الدخول على فراش النوم، عند الأكل، عند الشرب، عند الركوب، عند النزول، عند في كل أحايين ذكر. ما نترك ذكر الله أبدا إلا إذا كنا في ملحاظ أو كنا نتكلم مع إنسان، وإذا تكلمنا ولغطوا نقوم سبحان الله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد على كل شيء قدير حتى ينمحي ذلك الأثر. هذا نظام حياة المؤمنين والمؤمنات، ذكر الله.
روى الترمذي بإسناد حسن قوله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك.
هذا الترمذي يروي هذا الحديث الصحيح: من جلس مجلس وفيه اللغط هذا يقول كذا، كمجالسنا. أستغفر الله، مجالسنا ما في هذا، مجالس غيرنا. فبات فلما يود أن يقوم كيف يمحو هذه الآثام والذنوب، يقول: سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفرك وأتوب إليك. يمحى ذلك الإثم نهائيا ولم يبق منه شيء. سبحانك اللهم بحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.